قال الإمام الحافظ: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في السنن الصغرى كتاب الطهارة باب التيمم في الطهور. قال: أخبرنا سويد بن نصر.
سويد بن نصر المروزي ثقة وقد تقدم.
قال: أخبرنا عبد الله.
عبد الله بن مبارك الحنظلي ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد.
قال: عن شعبة
ثقة ثبت، أمير المؤمنين في الحديث، شعبة الحجاج بن ورد.
عن الأشعث بن أبي الشعثاء
الكوفي وثقة.
عن أبيه
عن أبيه وثقة.
عن مسروق.
مسروق الهمدان بن الأجدع وثقة، فقيه عابد.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله، وقال: بواسط في شأنه كله.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى أن إسناده صحيح، وفيه من الفقه تفضيل اليمين على الشمال في الطهور والتنعل والترجل وما كان من خاصة بدن المكلف، وأن تقديمها يؤجر عليه العبد إذا قصد وامتثل لا لكسل. الإنسان صارت اليمين أو الشمال فيها صعوبة يبدأ بها، واليمين عند مدخل الثوب فيبدأ باليمين أسهل، ما يؤجر لأنه فعل ذلك اجتنابا للمشقة، وإنما يؤجر إذا قصد الامتثال لهذا المستحب، وهو تقديم اليمين في الشمال في التنعل والطهور وسائر ما يتعلق به بدن الإنسان في ذلك. وقولها كان يحب، كان إذا جاءت مع فعل مضارع كما قال علماء الأصول فيدل على استمرار، وهذا مرجعه الاستطاعة من غير مشقة، فإذا كانت هناك مشقة لا يستطيعها فلم يكن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ففي طهوره يبدأ بإيش في الوضوء؟ باليمين. لكن لو بدأ في طهوره بالشمال يجزئه بالإجماع. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا أبالي في وضوئي أبدأت بالشمال أو اليمين، فلو إن إنسان بدأ بالشمال جاز، لكن اليمين أفضل. وفيه من الفقه أن هذا اللفظ يحب يدل على الاستحباب ولا يدل على الحتم الإيجاب، فإذا كان هذا العمل تعبدي فكان النبي يحبه فدل على استحبابه والأجر، أما إذا كان الأمر دنيوي والنبي يحبه، نعم والنبي يحبه، فلا تعبد فيه. مثل: حبب لي من دنياكم النساء والطيب. هذا حب جبلي ولا حب ثواب جبلي؟ ولكن إذا كان حب للتعبد مثل حبه لأن يقدم يمينه في وضوئه وفي سائر شأنه كتنعله وترجله، فهذا يؤجر عليه العبد إذا امتثل. في تعريف المستحب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه ولو قصدا امتثالا، إنما الأعمال بالنيات. طيب، فحينئذ من المستحب إذا جئت تلبس النعال من ليلتك هذه، وش تسوي إذا من لما سمعت هذا الحديث هتؤجر؟ قدم اليمين. قدم إيش؟ اليمين. وإذا جئت تلبس ثوبك ثوب النوم، قدم إيش؟ اليمين. أي، وإذا جئت ترجل شعرك ابدأ باليمين، وإذا جئت تحلق شعرك ابدأ باليمين في شأنك. نعم، وإذا جئت تدخل أنت ومجموعة من الناس قدم إيش؟
الأكبر.
ها؟ الأكبر، لأن النبي ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بشأنه، فيما يعود إلى نفسه لا بشأن غيره. فأنت إذا صرت في مجموعة من الناس، نعم في مجموعة من الناس، وقدمت اليمين شردت بعيدا عن هذا الحديث، لأنه قال وسائر شأنه لم تقل شأن غيره. فشأنك أنت يدك اليمين، رأسك ترجل اليمين، رجلك تدخل اليمين، شأنك. أما في تقديمك عند دخول الباب لغيرك هذا شأن غيرك، فما كلف ما التكليف بالثاني، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. حيث أن الصحابة كانوا كثيرا ما يدخلوا ويخرجوا من الأبواب ولم يكونوا يقدموا أو يأمروا أو ينادوا بتقديم من كان على اليمين، ما كان يفعل، لو كان خير فعله. بل عبد الله المبارك كان وهو مع أحد أصحابه في مضيق فقال ليتقدم أكبرنا، شوف هم أهل الحديث، ما قال ما يتقدم على اليمين. فاحتج الذين يقولون بالدخول باليمين بهذا الحديث ولا حجة فيه، وشفت نحو 5 من العلماء ينكر هذا الذي يصنعه اليوم الناس من الدخول، وكنت أقوله ثم وجدت عدد من العلماء يقول به الحمد لله، وأنه لا أصل له، وأنه لا أصل له. أما حديث الأيمنون فهذا في الشراب، فيعطى من طلب الشراب أولا ثم يعطي في الشراب من عن يمينه، يعطي في الشراب من عن يمينه، فلا علاقة له بالدخول. فكل حديث أو كل عمل يأخذ مأخذه، فما أخذ ذاك في الشراب، المدخل في الدخول لم يأتي بالدخول أنهم فعلوا ذلك رضي الله عنهم، لم يفعلوا ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشأن الغير ليس كل دائما يقدم اليمين في شأن الغير. صحيح في الشراب أعطى عن من يمينه، لكن في السواك أعطى الأكبر السواك. وفي الكلام عند تزاحم الكلام في المجلس، عند في يد بين عالم أو بين فقيه أو بين قاضي، قدم الأكبر في حديث حويصة في القسامة كمر معكم، فقال كبر كبر. فإذا لم تكن قاعة اليمين مضطردة فيما يتعلق بشأن الغير، بل مضطردة فيما يتعلق بشأن النفس. فقال كان يعجبه التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله، أما بشأن غيره فتارة يعطي اليمين في الشراب وتارة يعطي الأكبر في السواك، ويقدم الأكبر في الحديث صلى الله عليه وسلم. فلم يكن ذلك إيش؟ أمرا مضطردا. فما أكثر اليوم من يحبسوك، بل يشددوا عليك ويؤكدوا ويمنعوك، مقضبين جبينهم، قابضين حاجبهم، ميبسين أيديه اليمين ويمتنع أشد الامتناع كأنك تجره إلى ويلة إن إيش إن فعلت. ولا أصل لذلك، ولا أصل لذلك، ويمنعك ولو بالقوة. يرى أن يعني واكه تبدأ الأشياء خطيرة، يعني سبحان الله تبدأ الأشياء في دارة العرف ثم تنتقل لمستحب بين المسلمين ثم تنتقل للوجوب، هذا أشنع، أن ينتقل المباح في العرف يصبح واجب شرعي، من خالفه أثم، كما قال ابن مسعود في مراوه الدارمي: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذ الناس سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة، قيل متى ذلك؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم واشتريت الدنيا بعمل الآخرة. نسأل الله العافية. فنسأل الله أن يهدينا للسنة والعمل بها. طيب، وعند الدخول إلى الخلاء يقدم الشمال. طيب، عند الدخول المسجد قدم اليمين. رجله، إيش يعني رجله؟ كمل الجملة، كيف يعني رجله؟ أي قال لأنه خاصة نفسه في الخلاء يقدم الشمال في الخلاء، لكن المسجد يمين. هل هذه سنة أم استنباط؟ في واحدة منهم استنباط، في واحدة سنة. وش الاستنباط؟ الخلاء استنباط. نعم، الحنابلة يقول يقدم اليسرى، لكن هذا استنباط لا سنة فيه، فخطأ أن تصدر كلامك من السنة يا أخي يقدم اليسار، ما في سنة، ما ثبت. لكن في المسجد نعم، أكثر الناس الآن آخر مرة ذكروا أن قدموا اليمين في المسجد يوم ما سمعوا خطبة يمكن، أو ما حد مرة، بعدين دائما يدخلون عشوائيا المساجد، ما يتحرون، يدخل يمين ولا شمال، فكر مشغول بالدنيا، يطبخ بالدنيا، دنيا دنيا دنيا، حتى لو طلع المسجد لا يبالي. طيب أنت سمعت السنة هذه، يعني ما أنت محتاج لثوابها؟ لا والله محتاج. طيب إيش ما تعمل بها؟ يقول أنا الكور مشغول. لا يا أخي، انشغل بالآخرة، انشغل بالآخرة، الدنيا زائلة ما خلقت لها. نعم. طيب، يعني عرفنا عدة مسائل في حديث واحد، ما أبرك كلام الرسول: دخول المسجد، الخروج منه، دخول خلاءنا ذلك استنباط. فأنا شخصيا لا أفعل الخلاء، لأن لو كانت سنة نقل، لو كان النبي يتحراها، الصحابة يتحروها، نقل مثل ما نقل في المسجد، في الخلاء ما في دليل أن فيه، لو فيه تحري ما يسكت عنه. فتسمي ذلك سنة فيه نظر، ما مسألة استنباطية، ما عليها العمل. طيب، الحديث اللي بعده:
قال قائل: كان خلاؤهم مفتوح.
لا، ترى في عندهم كان الحش، في بعض البيوت، ولعل يدل عليه ما رواه أبو داود في سننه، قال ابن عمر: صعدت على بيت حفصة، أختي حفصة زوج النبي، قال: فرأيت النبي مستدبر الكعبة، يعني يقضي حاجته، فهي ألف عند ابن عمر ويعرف أكيد بيت أختن، هذا المكان قضى الحاجة. إذن فيه يعني بعض البيوت، مو كلها، في بعض البيوت. وفيه زمن قريب كنت أسمع أسمع إنه ما في في البيوت في بريطانيا وبعض الدول الأوروبية ما في حمامات، وهذا من جهة اقتصادية يفعلونها، يطلعون برا في حمامات عامة في نفس الحي ويرجعون ما في البيت. إيه مشقة عاد الحرص سبحان الله اقتصاد. وفي المدينة كذلك، لكن هدمت كلها ضمنها من حوالي 25 سنة أو سنين. كانت تلقى فندق ما فيه حمام، هنا تروح مشترك الحمد لله على فضل. وكان الصحابة نساء ورجالا يروحون مكان اسمه مراصع، بيوتهم ما فيها قضاء حاجة. فكم كان أولئك الرعيل الأول قد تحملوا من المشاق ومع ذلك ينقلون العلم ويطلبونه. اليوم الواحد فينا عنده سيارة وكأنه في صالونة قاعد في مقعد في مريح والتكييف بس يفعل إزرار كذا وكذا ومبراضي جداس إلا قليل تنكر سيارة، يعني قاعد كذا على بساط الريح، ما يعني ما يمشي مثل السلف ولا يركب بعير ولا ينزل بعير ولا شيء، يركب السيارة ويضرب ومع ذلك الدرس ثقيل عليه، نسأل الله العافية. والله مشكلة. يقول من مات يذكر عنه، قال عيش من مات وهو يطلب العلم ليس يكون بينه وبين درجة، يعني في الجنة درجة النبوة، إلا لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة النبوة، يعني يكون في أعالي الجنة إذا مات وهو يعني يطلب العلم. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يطلب العلم خالصا له، ليعز بطلب العلم الإسلام والسنة، لا ليشرف أو رياء وسمعة نعوذ بالله، محبا لأهلها. هذه من أعظم ميزة السنة. فقال يحيى بن يحيى الليثي من جاءه الموت وهو يطلب العلم لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة. المهم تبو طالب علم، ما تبو جاهل، تموت وأن تطلب العلم لآخر رمق في حياتك. حتى المبارك يتمنى في الرمق الأخير أن يأتيه الموت وهو جالس في حلقة علم يسمع العلم. فالسؤال المبارك لو كان حتف غدا ما تصنع؟ قال يأتيني حتف في موت وأنا أطلب العلم، رأى أفضل من السجود في نافلة في قيام الليل. أي نعم. طيب الحديث اللي بعده،
قال رحمه الله: باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة. قال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد
الدمشقي وصدوق،
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله
القرش العدو وثقة،
هو ابن سماعة قال أخبرنا الأوزاعي
وهو عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن بن عمر الشامي ثقة جليل،
عن يحيى بن أبي كثير
ثقة يدلس،
عن أبي سلمة
عبد الرحمن ثقة،
عن عائشة رضي الله عنها قال وعن عمرو بن سعد عن نافع، عمرو بن سعد
عن عمرو عن عمرو وعن عائشة وعن عمرو بن سعد عن نافع عن ابن عمر نعم،
أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة، واتسقت الأحاديث على هذا، يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثا، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى أو يده اليسرى، قال فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه أو حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء، ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها،
ثم يغسل يده ثلاثا ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء. فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر.
نعم. وعمر بن سعد وهو الفدكي ثقة، والحديث صحيح وفيه من الفقه، وفي الحديث بيان وهو بإسناد حسن، بيان وله شواهد، بيان الغسل المستحب، فإن الغسل من الجنابة على قسمين: مستحب ومجزئ. المجزئ أن يفيض على رأسه الماء ولو مرة واحدة ويغسل سائر بدنه ويتمضمض ويستنشق بنية رفع الجنابة. والمستحب أن يقضي الوضوء. بعض الناس يتشدد فيظن أنه لا يجزئه الغسل حتى إيش؟ حتى يقدم وضوء. هذا مو بلازم، تقديم الوضوء مستحب. لماذا لم نقل تقديم الوضوء واجب؟ لأنه من أفعال النبي. حسنت، أفعال النبي تحمل على الاستحباب. فانظر الآن كيف نقلت أفعاله: يفرغ بيده على يده اليمنى مرتين أو ثلاث، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء بعد أن يغسلها فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه. شفت كيف اليد اليسرى سبحان الله كانت يمينه لطعامه وشرابه بعد الجنابة يغسل فرجه. طيب هل غسل فرجه، هل غسله لفرجه عند البدء من غسل الجنابة يدل على نجاسة بقايا الجماع؟ من المعلوم أن الرجل لا يقبل على زوجه كالبهيمة، يقدم رسولا من القبلة والمعانقة، هذا من أداب الجماع وليس في بيان أحكام الدين حياء. هذا يدخل فيه: وعاشروهن بالمعروف، لأن هذا يؤذي المرأة أن يهجم الرجل على جماعها هكذا كما تهجم البهيمة من غير أن يقدم إيش؟ رسول. فهذا الرسول إيش فائدته؟ يوقع الرغبة في المرأة ويجعلها تستعد للوقاع لتقضي وطرها. فإذا هجم الرجل من غير هذا الرسول فإنه يصبح الجماع عذاب على المرأة، إذ أن هناك إنزيما يفرز من غدة عند الإثارة تسلك الجماع في الفرج، فقد تمرض المرأة ولا تفرز إذا أو كبرت وشاخت في السن مثلا. لكن في الحالة العادية يصير في بقايا الجماع بسبب هذه الغدة وبسبب مذيها وبسبب منيها مع خليط مني الرجل. فمجموع هذا، مجموع المني مع بقايا الجماع، كان النبي يتخلص منه بإيش؟ يغسل فرجه عند بداية الجماع، عند بداية الغسل بإيش؟ بيده اليسرى. هل هذا الغسل منه دليل على أن بقايا الجماع نجسة؟ قولان لأهل العلم في بقايا الجماع. قول أنها نجسة، ولعل أحسن أدلتهم يقول: شوف النبي غسلها، بدأ فغسل فرجه، أي بقايا الجماع لا فرجه، وهذا يدل أنها نجسة، وغسلها بيد اليسرى. القول الثاني وهو الراجح أن بقايا الجماع من جنس المني ليست نجسة، وهذا الراجح لما روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث عائشة موقوفا عليه قالت كانت إحداؤنا يعني من الصحابيات من السلف تعد الخرق عند جماع زوجها لها، وهذا من أدب الجماع حتى لا يترك زوجها يتأذى. فإذا فرغ من الشيء الذي خلقه الله فيه سبحانه تبقى البشرية لا إله إلا الله ويبتلى الناس بالعبادة وما خلقت الجن والإنس ليعبدوا، قال أعطته الخرق ولا يرون أن ذلك نجسا، يعني بقايا الجماع. فحينئذ كون النبي غسل فرجه هذا أفعال لا دعاء النجاسة. إذا جمعت بين فهم عائشة وعملها وعمل الصحابيات يتخرج لك أن هذا الغسل إيش؟ مستحب ليس واجب، مستحب ليس بواجب، واضح؟ مستحب وليس بواجب. طيب، وقد قالت عائشة فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عنها، قالت كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه وطهوره، وشماله لما سوى ذلك من أذى، وهذا من الأذى. إذن الاستنجاء إيش؟ طيب اللي يقول قائل الله حيرتونا، أنت قلت على الغائط نجس، إيش دليلكم غسل النبي مكان الاستنجاء أو التطهر وحكمت عليه إيش بالنجاسة؟ هنا غسل النبي نفس الشيء وحكمتم إيش بأن أفعال النبي لا تحمل عليه الوجوب. نعم إيه، إنه لا في نص قال فإنما يطهران، فدل على نجاسة الغير البول والغائط، لكن ما في النص هنا فعل فقط إن تغسل، يغسل النبي بيده الكريم اليشار بقايا الجماع، وهذا فعل والأفعال لا تدل عليه الوجوب. طيب، فيغسل ما هنالك حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب. شوف كيف كمال الطهارة. واحد سألني قبل أمس قال طيب الباني والمعاصر، قلت والله الظاهر فيه نظر نلحقه لأنه مو أرضية تشبه التراب، لأن التراب فيه ميزة. فيضع يده على التراب إن شاء، ثم يصب على يد اليسرى حتى ينقيها، لأنه خلاص لأنه غسل فيها فرج يغسلها ليجعلها الماء ينقل ليجعلها ناقلة لبقية الجسد. هذا نادر ما يفعل هذا كله. أكثر الناس يعني سبحان الله تحس العبادة ثقيلة عليهم، ربما سمع الحديث ولا ينفذ. إيش الكسل هذا؟ تستغرب والله، يسمع الحديث يعني يقول بعض سلفنا إذا سمعت بالحديث على الأقل قبل توفى اعمل به مرة تكون من أهله. أما كي تسمع الحديث يدخل من هنا ويخرج من هنا، كما يقول بعض العوام في بعض الأمثلة الشعبية عندهم، إذن من طين وإذن من عجين، كأنه ما سمع الحديث. اعمل به مرة، استحضره واعمل فيه مرة، ثم يصب على يديه اليسرى ثم ينقيها، ثم يغسل يديه ثلاثا ويستنشق ويتمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا. البعض كان مش يسوي يغسل وجهه مرة، يقول يقدم وضوء مرة، لا ثلاثا، غسل وجه واحد اثنين ثلاث يديك واحد اثنين ثلاث، هذا أي هذا الكمال صحيح. ويستنشق ويتمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا حتى إذا بلغ رأسه. شوف أنا كنت أقول غير رواية النسائي دي، أنا ما أذكرها، لكن كنت أقول إذا وصل لرأسه وش يسوي؟ يفرغ. هنا في رواية النسائي وينظر، هي في البخاري أيضا وكل الناس يواهم، ثم إذا بلغ رأسه لم يمسح، الأصل في التوضأ كذا ثلاثا وضوء يقدم وضوء يمسح، لا لما يوصل ما يمسح يفرغ الماء، لكن يفرغه كم مرة؟ ثلاثا. ثم إذا غسل يمسح وأفرغ عليه الماء، فهكذا. في رواية أخرى تبين أنه أفرغ الماء على رأسه كم؟ ثلاثا. هذا يسمى الغسل المستحب، الغسل المستحب. طيب، فيه رواية في غسل الجمعة عند مسلم وغيره، فكان يغتسل غسل الجنابة، في الجمعة. فهل معنى ذلك أن غسل غسل الجمعة يجزي عن الوضوء؟ غسل الجمعة لا يجزي عن الوضوء، غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، إذا ارتفع الكبرى نزلت تحت الصغرى، لكن هيئته كهيئة غسل الجنابة وإن لم يكن يعمل عملها. طيب، باب استبراء البشرة، اقرأ.
قال رحمه الله: باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة. قال: أخبرنا علي بن حجر.
علي بن حجر ثقة حافظ.
قال: حدثنا علي بن مسهر
ثقة له ورائب.
عن هشام بن عروة.
هشام ثقة.
عن أبيه
عروة بن الزبير ثقة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل رأسه بأصابعه حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة أو البشرة غرف على رأسه ثلاثا، ثم غسل سائر جسده.
نعم، وهذا كما تقدم في استبراء البشرة في الغسل من الجنابة. طيب، سؤال: إذا الإنسان في غسل الجنابة جاء المسجد ويشوف رجله ناشفة، قال: الله الله، نسيت رجلي ما غسلتها. طيب، يرجع البيت يجري يغتسل الجنابة ولا يكفيه غسل رجله بس؟ لا، رجله جافة ما غسلها، ثبت انه ما غسلها بعدين، أفرق بس إلا رجله. طيب، لا يشترط في ذلك الموالاة، فيروح يقدم رجله هنا عند باب المسجد يفرغ عليه ويصحها صحة ويرجع ارتفعت جنابته، ولا يشترط يروح يغسل إيش من جديد. لو إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل رأسه بأصابعه، نعم، وهذا التخليل مستحب، حتى إذا خيل إليه، وفي رواية عند البخاري حتى إذا ظن، وهذا فيه اعتبار العبادة بغلبة الظن. الموسوس لما يعرف هذا الكلام يستغرق في الحمام ساعات مسكين، لكن نوصي إخواننا المسلمين بالتفقه في الدين والتواضع لله، لا ينال العلم متكبر ولا مستحي. بعض الناس ما يجلس في الحلقة ويستحي ويقول لي يقولوا عني جاهل. يا أخي تعلم، فإن مت وأن تطلب العلم كما قال يحيى بن يحيى: مت وأن طالب علم ودخلت الجنة ليس بينك وبين النبوة إلا درجة. فالاستنجاء مرجعه غلبة الظن، إذا استنجيت وغلب على ظنك الإنقاء خلاص مو لازم. غسل الجنابة ورفع رأسك غلبة الظن أنه قد استبرأ البشرة غرف على رأسه ثلاثا، حتى إذا قيل أنه قد استبرأ البشرة غرف على رأسه ثلاثا، إذن هذا بغلبة الظن أن يخلل حتى يغلب على ظنه إيش أنه قد بلغ البشرة، فيفرغ بعد ذلك على رأسه ثلاثا كما في رواية النسائي. لكن هذا مرجع غلبة الظن. نلقاكم بعد الفجر، آمل أن لا تأخروا يا أخواني في درس الفجر، صلوا الفجر هنا وانطلقوا بيوتكم مبكرين حتى تكون لأول الدرس حاضرين، والحمد لله رب العالمين.